بأن اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، نحن على موعد مع الكلام على مسائل الاختيارات الفقهية، وهذا مبحث المهم، مع أننا قلنا تظهر جليا أهميته عندما نأتي بالنماذج في الاختيارات، ومن يعني يكون له أحقية الاختيار، ومن الذي يمكن أن نتابعه أو نقلده على ذلك. هذه أسماء من الأهمية بمكان هذه المباحث صراحة، لأنها تعطي ثراء في العلم لطلبة العلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وينفعكم بهذا. عندنا مطالب ثلاثة، يعني الأسبوع القادم إن شاء الله يكون نهاية البحث النظري، ثم بعد ذلك الكلام على التطبيق العملي في النماذج التي نتخذها في مسائل الاختيارات بإذن الله تعالى. أقول الخلاف، مسائل الاختيارات ترتكز على الخلاف، يعني مسألة الاختيار ركيزتها الأصيلة مسألة اختلاف العلماء، إما اختلاف في المذهب أو الاختلاف بين المذاهب. يعني المسألة في الاختيار إما اختلاف في المذهب، أو يكون اختلاف في المذهب عن وجوه وعن طرق، كما في أو روايات عند أحمد مثلا، ووجوه عند الشافعية أو طرق، وكذلك عند المالكية وعند الحنفية. فاختيار في المذهب أو اختيارات، تكون الاختيارات في بين المذاهب بعضها وبعض. عامة في المسائل بأسرها الاختيارات ركيزتها الأصيلة على الاختلاف، ولا يكون اختيارا إلا بعد وقوع الاختلاف. فيكون هنا الاختيار عن الخلاف الواقع بين الفقهاء. لذا لابد أن نتكلم عن مسألة الخلاف الواقع بين الفقهاء، وأيضا الكلام على نوعية الخلاف، الخلاف الذي فيه الاختيار والخلاف الذي لا فيه الاختيار فيه، لأن في هناك خلاف لا يعتد به في الخلاف. طبعا مثل الأئمة الأربعة مسألة الظاهرية، وهذا خطأ مبين، الظاهرية لا تغفل ولا تهمل ولا تطرح في هذا الباب. وأيضا الافتقار إلى النظر إلى مسألة يعني المآلات، لأن النظر لعيون مقاصد الشريعة هي مادة الذي يختار، مادة الذي يختار هي عيون مقاصد الشريعة. الله أمهلوني بعد الأذان إن شاء الله نكمل بإذن الله بعد الأذان. لحظة. السلام عليكم أخوتي الكرام، أعتذر. أقول إذا الاختيار يرتكز على مسألة الخلاف، واجب علينا أن نبين مسألة الخلاف ومسألة أيضا الخلاف الذي لا يعتد به لأنه لا اختيار فيه، ومسألة المآلات التي هي مادة الاختيار، أو قل هي مادة الترجيح بعد التأسيس، لأنه لابد أن يعلم سبب الخلاف. وذكر سبب الخلاف أيسر ما يكون للإنسان إذا علم سبب الخلاف، أن يوفق إلى قوة الترجيح. كلما أتقن سبب الخلاف كلما استطاع أن يرجح. نعم. أقول الاختيار يرتكز على مادة الخلاف، ونحن تكلمنا على مسألة الخلاف، وأن الاختلاف بين العلماء سنة كونية يقع لا محالة. الخلاف بين العلماء سنة كونية يقع لا محالة، وقلنا بأن الخلاف قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا. وهنا جاءت لنا الفرصة أن نتكلم على الخلاف المذموم الذي لا يعني لا نقبله ولا نقول به وأيضا نرده. فهل نفتح فيه المجال لكم أم لا؟ هو الخلاف العقائدي، يمكن أن نمر عليه إجمالا ويمكن أن لا نمر عليه بمرة. المسألة راجعة إليكم. أقول الخلاف هنا كما تكلمنا فيه في المادة الماضية في العام الماضي، الخلاف أو الاختلاف الذي يقع سنة كونية والشرع لا بد أن نرده، لكن الخلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف مذموم وخلاف ممدوح. وهذا سيجعلني يجرني إلى الكلام على الخلاف المذموم، وأنا أرى أن أصل الخلاف المذموم هو الخلاف الاختلاف في الاعتقاد. هل تريدون أن نفتح فيه بعض المجال إجمالا أم نمر عليه مرور الكرام؟ ونعم هو من الأهمية بمكان لا أخفى على حضرتك. طيب ماشي. إذن أقول والخلاف خلاف مذموم وخلاف ممدوح. الخلاف المذموم هو الاختلاف في الاعتقاد، هو الاختلاف في الاعتقاد. والاختلاف في الاعتقاد بين أهل السنة والجماعة لا اختلاف في الاعتقاد، وهناك من يخرج على الناس يوهم بأن المسألة خلافية. أنا سمعت من أول أمس ما أذهلني من أخ كريم، لكنه يعني يميل إلى معتقد، هذا المعتقد ليس هو معتقد أهل السنة والجماعة، فتكلم حتى على الاستواء وقال والمسألة يعني فيها خلاف، بعض العلماء يرى التأويل وبعض العلماء يفوض المعنى الكيفية يعني، وبعض العلماء يعني يعرف المعنى يفوض الكيفية، وهذا خلاف ورد بين العلماء، والأظهر القول الثاني. هذا كلام باطل، هذا كلام من لا يسمعه إلا الغر، لا يعرف فحواء إلا الغر، وهذا الكلام تصنيفه الصحيح جهل مركب، لأنه معنى أنا أقول والظاهر من القولين، يبقى معنى ذلك قولان معتبران في هذا الباب، يعني هذا قوي وهذا أقوى، وقولان أيضا تجتنبها الأدلة فتعتبر وأيضا يؤخذ بها ولازمها عدم الإنكار على من يتبناه، هذا جهل مركب هذا. ثم يقال والأظهر قول يعني السلف، وبعد ذلك يقول الأقوال كلها من السلف، وهذا لم يعرف القول بمسألة التأويل أو التفويض الكافية والمعنى لا يعرف إلا في القرن الرابع، ما يعرف في السلف هذا الكلام، فهذا باطل. بأن يعرض الكلام على صورة الاختلاف كما قلت هذا جهل مركب، لأنه من أنزل الخلاف الفقهي في المسألة العقدية فقد خلط تخليطا عظيما، وقد يفسد على الناس عقائدهم، بل بحق الله قد أفسدوا على الناس عقائدهم، والمجانبة كبيرة جدا. سأقول لكم أولا لا اختلاف في الاعتقاد، فمن سمع مني فلابد أن يراجعني. أنت الآن تتهم وتقول هذا خلاف جهل مركب، قلت دعوني من الألفاظ وإن عظمت فاحتملوها مني، لكنها حقيقة. فأنا أقول نعم لا اختلاف، فيقولون لي طب وما الدليل أنه لا اختلاف؟ ما من مسألة إلا وفيها اختلاف. فالحق أن أقول ننظر في المسألة من ناحية الأثر ومن ناحية النظر. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أنا أسأل سؤالا لطلبة العلم، أريد أن أرى هذا الباب، وهو السؤال: هل هل هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأبيه وأمي قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إذا قلنا بأنه يقصد بذلك الضلال والحيدة عن العقيدة وليس الكفر، وإنما يجتنبها الكفر طبعا أو يجتذبها الكفر أيضا، لكن لو قلنا بذلك هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أن هذه الفرقة من الخلاف المعتبر أم هي من الخلاف المذموم؟ آمين. أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله، نعم هذا صحيح جدا. أكمل أعانك الله وسددك. ليت الإخوة يعني تفهم هذه المسألة وتتقنها، لأن المسألة ليست بالهينة والساحة تغلي في هذا الباب على التعمية على مسائل الاعتقاد صراحة، وهذا يقلقني جدا. هذا الاختلاف الذي قاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أخونا الفاضل الكريم وبيانها بتأسيسا بأن هذه الفرقة على الفرقة المذمومة، وهذا الاختلاف على الاختلاف المذموم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين هذه الأمة وبين الأمم السابقة، وبين الأمم السابقة التي سبقت هذه الأمة من أهل الكتاب، وقال تفترق اليهود والنصارى على افترق اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت أمتي وتفترق النصارى وافترقت النصارى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم قال ما أدري أنا أريد يعني كأني الصوت واضح عندكم أم لا؟ واضح الحمد لله. نعم الإشكال أن صوتكم أنتم ضعيف، أنا أردت الطلبة حتى في الفيس يسمعون صوتكم لا سيما الإجابة السديدة أجابها أخونا الفاضل، لكن ما أدري أنا بشق الأنفس دخلت فما أعرف إيش اللي بيحدث في هذا عامة. جيد أقول فإذا الاختلاف هنا اختلاف مذموم وليس اختلافا على يعني ممدوحا أو اختلافا معتبرا على ما يقول. تعال ننظر إذا هذا مصرح الدليل عندنا حتى نبين بعد ذلك الباب. قال وتفترق الأم أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فانظر هنا هذا الكلام الذي يعني يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة، يعني المخالف في النار، وليس هذا من سبيل الكلام على الاختلاف المعتبر بحال من الأحوال، يعني المخالف هنا في النار. فقال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ هنا الشاهد الذي أريده من التأصيل الأول. قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي اعتقادا وعملا، توافقون؟ أنا أتكلم مع الزوم، ما أدري كيف أعلي بصوتكم، ما أدري والله. العبارة واضحة. إذا قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأن الفرقة تكون في النار في الخلاف، فنقول هنا اعتقادا وعملا من كان على ما أنا عليه اليوم اعتقادا وعملا. صحيح؟ أنا سأضرب مثلا وستفهمون من كلامي من أقصد، لأن دول أقرب الناس الذين قالوا نحن أهل السنة والجماعة والفرق بيننا فرق فقهي كالوضوء والبسملة على الوضوء، كما قلت هذا جهل مركب، هذا 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 تمييع للعقيدة، والعقيدة لا تحتاج إلى تمييع، لا تحتمل تمييعا، الفقه قد يحتمل اتساعا لكن العقيدة لا تحتمل ولا تتسع للتمييع بحال من الأحوال. أقول من كان على ما أنا عليه هو الناجي، ومن خالف من أنا عليه فهو في النار. تعال نرى من كان عليه النبي صلى الله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا. الله جل في علاه يقول يد الله فوق أيديهم في المبايعة، يد الله فوق أيديهم. وقال الله لإبليس منكرا عليه قال لما خلقت بيدي، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم على يد الله جل في علاه ويحسن الرحمن بكفيه ثلاث حثيات. وفي رواية قال أن المتصدق تقع صدقته في يمين الله، وآتى بالحديث أيضا عندما وفي الآية قال مما عملت أيدينا، وهذه إضافة لله جل في علاه، لمحة عقدية في المسألة. المضاف إلى الله نوعان، مضاف بالمعاني ومضاف بالأعيان. المضاف إلى الله عين فهو إضافة مخلوق للخالق، طب الجميع مخلوق لما أضيف؟ زيادة تشريف. عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها، فيكون الإضافة إضافة مخلوق للخالق لأنه عين مستقلة بذاتها. أما أقول رحمة الله، عزة الله، قدرة الله معاني، وإضافة المعاني إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة للموصوف. هنا نتكلم على هذا الباب. الله جعل وصف نفسه باليد، تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتقد، هل اعتقد القدرة؟ الكلام إليك يا جارة، أنا الآن أريد إجابة من هذا، هل اعتقد القدرة؟ هل اعتقد النعمة؟ أنا الآن لست ممن يناضل الآن ليبين عقيدة أهل السنة والجماعة والانحراف العقدي الذي تكلم فيه من تأولها والكلام على التأويل. أنا شرحت ذلك كثيرا في كتب العقائد يرجع إليها. أريد أن أؤسس هذا الأساس على الخلاف المذموم، أن هذا الخلاف خلاف مذموم، وأن من قال بأنه خلاف ممدوح قد جهل جهلا مركبا. والذي قال وأن هذا القول قول بعض العلماء والقول الآخر قول بعض العلماء والأظهر، أي أظهر يا رجل؟ أما عرفت فقيا وأصوليا أنك بذلك شاركت الأمر وجعلته خلافا معتبرا، يعني لك أن تعتقد هذا ولك أن تعتقد هذا. الاعتقاد هذا حاد بك عن اعتقادك في ربك الصحيح، والانحراف العقدي يؤدي إلى انحراف في العلم وفي غيره. انحراف العقدي ينبئ لك بخطر عظيم. الآن أنا الكلام واضح وأريد منكم الرد في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآيات التي ذكرت يد الله جل في علاه، والنبي ذكر يد الله جل في علاه، بل ذكر ما هو أخص، ذكر قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأيضا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام، رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. قال انظر إلى ما يأتي، والنبي والذي يتكلم. وطبعا أنا سأبين لك كيف الجهل المركب في هذا الباب، على أن النبي إما أنهم يتهمون النبي أو يتهمون الله. طبعا هذا اللازم، أنا لا أخذهم باللازم، لكن أنا أبين لازم قولهم ولازم يتبينون. والمشكلة الأكبر الأغرار الأغمار يسرحون خلف ذلك دون روية ودون تمحيص نظر أو رجوع للعلماء. لا بد أن يفهموا هذا الباب. فإذا النبي قال فوجدت فوضع يده، وأضاف اليد لله جل وعلا، فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، فعلمت كل شيء. فقلت في الدرجات والكفرات إلى آخر الحديث، لكن أنا الشاهد من الحديث قال وضع يده. الآن نقف وقفة مع اعتقاد النبي ومع اعتقاد الصحابة ومع اعتقاد هؤلاء، حتى نقف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم يقول من كان على ما أنا عليه اليوم عنده زمانه اليوم، ولا تبدل ولا تغير. لكن يقال السلف أحكم والخلف أعلم، هذا غباء مستحكم، هذا كلام معناه تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم. لازمهم طبعا، لازمهم لا يأخذون باللازم، لكن هذا لازمهم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصف ربه باليد ويقول وجدت برد أنامله، ثم يأتي الله تعالى يصف اليد بالقبض والبسط. فإذا وعندنا طبعا أن الله تعالى وصف العبد باليد بما كسبت يداك. وطبعا هم يأخذون هذه الآيات كلها على التأويل الذي ليس فيه روح حتى للقبول. أما اللي أنا أقصده يبقى وصف الله باليد ووصف العبد باليد. أقول هناك ما يسمى بالاشتراك الكلي. الاشتراك الكلي في الذهن لتعلم المعنى. فالاشتراك الكلي عندما تقول يد الله يد زيد، عين الله عين زيد، فمعناها هنا الآن طبعا القاعدة الأولى الأهم هي أن الاتفاق في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. الاتفاق في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. فنقول لله عين، نعم لله عين، لله يد، نعم لله يد، يد تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وجل في علاه. لذلك لما قام النبي يخطب في الناس وهو بإصبعه يضم الأصابع ويقول يحمل الله الثرى على ذه والبحار على ذه، ثم يقبض يده ويبسط ويهز يهتز حتى اهتز به المنبر، وهو يبين لهم لا تشبيها ولكن لمعرفة المعنى. ولما قال السمع والبصر وضع يده على إصبعه على عينه وعلى أذنه، هل هو وصف ربه بالأذن؟ حاشا، لكن كأنه قال كما تعلمون والعين فيها معناها الرؤيا والأذن معناها السمع، سماع الذبذبات أو الأصوات التي تكون يعني خارجة من الإنسان ليعلموا المعنى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه باليد، بل وصفه بالأنامل والأصابع بأبي هو وأمي. أولا النبي له وظيفتان، الوظيفة الأولى البلاغ والوظيفة الثانية البيان. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. معي أنتم أم لا؟ السلام عليكم، تسمعون؟ ما أريد أكمل إلا وأنتم تسمعون. السلام عليكم، أنا أسمعكم، أنتم تسمعونني طيب ولا لا؟
يا دكتور محمد
أنا أسمعكم، أنتم تسمعوني أم لا؟ أنا حاسس أن أنا في خمرة الطائرة وعمال ألو ألو أنتم أو ربان السفينة، ما أدري وش اللي فيها. تسمعونني الآن طيب ولا لا؟ تسمعونني؟ السلام عليكم. طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أقول إخوتي الكرام، فهنا الله جل في علاه أعطى وظيفتين للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الوظيفة الأولى فهي وظيفة البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. والوظيفة الثانية هي وظيفة البيان. طب هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ، الوظيفة الأولى قد أداها، بلغ الحمد لله هم يسمعون الآن، بلغ قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فقد بلغ الآيات. نعم هذا صدى الصوت. نعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الآيات التي نزلت عليه قد بلغها لأبه وأمي. وأيضا بلغ في الوحي الآخر عندما قال وأن الصدقة تقع في يمين الرحمن، ولما قال يا آدم ابعث ذات النار قال يا آدم اختر، قال اختار يمين ربي، اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين. فبلغها النبي. هنا البيان، لو يحتاج لبيان النبي يخاطب أهل اللغة. القرآن نزل. أنا أسمعك تفضل. أقرب الجوال مني. طيب ماشي حاضر. الإشكال فيه صدى صوت. أنا هل أنا لو ضغطت على الصوت عندي أضعفته؟ قل لي إيش يكون عندك، صوت واصل ولا لا؟ واصل الصوت؟ طيب خلاص ماشي. إذا البلاغ بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي طبعا لما تكلم مع الصحابة، الصحابة ليسوا من كلكتة، ليسوا من الهند، ليسوا من الروس الأبيض أو الأحمر أو الأسود. الصحابة عرب أقحاح، لغتهم سليقة، فكلمهم بلغتهم، كما قال الله تعالى: مرسلنا رسولا إلا بلسان قومي ليبين لهم. فالتبين هنا من اللغة، وهم يعلمون من اللغة ما اليد وما معنى اليد، الاستواء ما معنى الاستواء، النزول ما معنى النزول، المجيء ما معنى المجيء. اللغة تحويها ويعلمونها جيدا، يعلمونها لكنه لا يعلمون الكيفية. فخاطبهم بأن لله يد، ولله ساق، ولله رجل، ولله قدم، ولله أصابع، ولله أنامل. وأيضا وصف ربهم بأنه يعجب، وأنه يتردد، وأنه يهرول، وأنه يجيء. كل ذلك في اللغة معلوم، وعربيتهم سليقة كما قلنا. بذلك ما وقف واحد قال: ماذا تقول؟ الله ينزل أو ينزل كنزولي؟ الله يستوي أيستوي كما أستوي على الكرسي أنا؟ ما في واحد من الصحابة ذهب بذهني إلى مثل هذا، إلى مثل هذا التشبيه الذي يفرون منه بالتأويل. لكن جميعا الذي أقصده، جميعا قد علموا من النبي معنى الصفة، لأن العربية سليقة. فنحن سنعلم لما يقول الله تعالى في علاء الرحمن عرش استوى، نقول استوى. الاستواء يتعدى بنفسه لذاته، ويتعدى بإلى، ويتعدى بعلى. إذا تعدى بنفسه معناها النضج، الطعام استوى يعني نضج. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وإذا تعدى بإلى ثم استوى إلى السماء يعني قصدها. وإذا تعدى بعلى يكون بمعنى على واستقر. هذه اللغة. المشكلة في الناس أنهم كيفوا الصفة، فلما كيفوا الصفة نفروا وهربوا وفروا، لأنهم أدخلوا عقولهم الضعيفة العاجزة في أمور غيبية لا أحد يدخل فيها. وهذا الدليل الثاني على أننا نقول بمسألة أن الاعتقاد لا اختلاف فيه بحال من الأحوال. هذا الدليل الثاني الذي سأبينه. فالنبي هنا الآن قال على ما أنا عليه. طب وما ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه أثبت لله يد، يد تليق بجلال الله وكمال الله وعظمته. طيب من وين يا أستاذ أتيت بمثل جلال الله وكمال الله؟ من وين أتيت أنت بهذا؟ قلت أتيت بذلك بالتقعيد الأصيل في الكتاب الكريم من ربنا العليم عندما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت سمعا وبصرا كما أثبت الإنسان سمعا وبصرا. هل أتى الإنسان حين من أدانا لكم شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فالعبد سميع بصير، الرب سميع بصير، لكن هنا بون شاسع وفرق واسع بأن العبد سمعه وبصره على عجزه ونقصه، والرب سمعه وبصره على كماله وجلاله وعظمته. ليس كمثله شيء. ولقول الله تعالى ولله المثل المثل الأعلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين ذلك أنه لا قياس بحال من الأحوال يكون بين الله وبين العبد إلا قياس الأولى، لله المثل الأعلى في هذا الباب. يبقى إذن نقول أن النبي قد وصل ربه باليد. أنتم بقى من وين أتيتم بالقدرة شطار؟ لو كان المسألة فيها الخلاف ائتونا بواحد من الصحابة قال بما قلتم حتى نقول كان خلافا والخلاف معتبر، وسننظر في الظاهر والمظهور والمجنون والمجذوب على ما تقولون وتزعمون زورا. النبي اعتقد باليد، الصحابة اعتقد. أنا أقول لكم الآن أأنتم أعلم أم الله؟ الإجابة الله وصف نفسه باليد ولم يذكر لنا في اليد أنها كيد زيد أو عمرو أو أنها القدرة والنعمة. قالوا اللغة تحتملها، قلنا لولا احتمال اللغة لكفرتم، لولا احتمال اللغة للمعنى لكفرتم، لأنكم تكذبون صراحة بكلام الله، تردونه صراحة. يعني اللغة نفعتكم بعدم الكفر لكن لم تنفعكم في البدعة التي أنتم فيها. فيد الله يد حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علاه، وله أصابع وأنامل يوصف بها. طيب الدليل الثاني على أنه لا اختلاف في الاعتقاد بهذا الدليل الأول، وأنه قال على ما كان على ما أنا عليه، من كان على ما أنا عليه اليوم، وأنا سأسألكم أنتم من ما كان الله ما كان النبي عليه في وصف الله باليد. هل وصف الله بالقدرة؟ هل وصف اليد قدرة؟ أنا أسألكم طلبة الدكاترة في الجامعة، هل وصفه بالقدرة؟ لا 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 أتكلم على اليد. هل وصف اليد قدرة؟ قال يد لفق قديم قدرة لفق قدرتهم، قال ذلك أم واقف عليها بوصف اليد باليد؟ لم يؤول. فالنبي وصف الله بما وصف به نفسه، ولذلك قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فهو وقف عند وصف الله لذاته بأن له يد، والدليل على ذلك أنه قال فوجدت يده، فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله حتى علمت كل شيء. واضحة أم أقف معها بعض الوقت؟ طلبة الجمعة واضح أم أقف معها بعض الوقت وأزيد بيانا؟ طيب أقول النبي وظيفته البيان. لو كانت القدرة بمعنى، لو كانت اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، هل يصح للنبي أن لا يظهرها، أن لا يبينها ولو مرة فينقلونها عنه؟ هل يصح منه ذلك؟ ووظيفته البيان، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. معي أنتم؟ سؤالي لكم أرجو أن نكون نعم الكتابات جيدة. يعني إذن ما كان للنبي أن يسكت، كان عليه وجوبا أن يبين، فلما لم يبين دل عدم التبيين على أنه لا بيان. السلام عليكم. أيوة معي أنتم؟ أيها الأسد ما أنتم معي أزيد؟ أيوة فتحت المايك الآن، أنتم عندي الآن معي؟ طيب، يبقى إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، صفات الله جل في علاه غيب أم شهادة؟ أريد الإجابة، لا أريد الإجابة بالله عليكم، غيب أم شهادة؟ أنا أسأل الزوم لأنه من الأهمية بمكان. ها؟ إذن صفات الله غيب، وأصل الغيب معه يكون التسليم لا التأويل. طيب إذن انقل أنت من الفيس وأنا أغلق الزوم هذا وارحموني. الصوت في الفيس؟ أنا ماسك الهاتف كأني في قمرة الطائرة. أظن أن هذا من الزوم، من الزوم ليس من الفيس، من الزوم. نعم هذا هو. طيب خليني معكم بس أنا أكمل. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على عدم الاختلاف كما قلت، صفات الله جل في علاه غيب لا شهادة، والغيب الغيب يلزمه التسليم لا التأويل. الغيب يكون فيه التسليم لا التأويل، فيكون هذا الباب في هذه المسألة على 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 أنه لا اختلاف، لأن التسليم تسليم واحد لا اختلاف في التسليم، فالجميع يسلم لله جل في علاه لأنه غيب. يبقى لنا المسألة الثالثة، وهي أننا نقول أنتم أتيتم بالتأويل الذي هو التحريف حقيقة، ونحن نقول لكم إما أن تقولوا بالتأويل أو تقولوا بالتفويت. متقدم الأشاعرة قالوا بالتفويت، ومتأخروهم قالوا بالتأويل. والذين قالوا بالتفويت تعرفون ماذا قالوا بالتفويت؟ انظروا إلى الجناية العظيمة في التفويت. لما تقول ينزل ربنا، أو تقول إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، لما تقول يجيء ربنا يوم القيامة، إيش يقولون؟ يقولون لا نعلم عن اليد إلا الياء والدال، انضمت الحروف بعضها إلى بعض فأخرجت كلمة اسمها يد، لا نعلم عنها شيئا. فيفوضون الكيفية والمعنى، يقولون والسلف يقرون بأن الرحمن على العرش استوى، ممتاز. وبعدين يا معمي على الناس، وأنت تتكلم مع الأغرار الأغمار الذين لا يحسنون فتك أو هتك هذه التعمية العظيمة عليهم لفساد عقيدتهم، يقول وإذا السلف قالوا الرحمن على العرش استوى فهو استوى ونقف عند ذلك. لا ما نقف يا أخي، لا ما نقف، ما نقف لأن مالك لم يقف، ولأن السلف لم يقفوا، ولأن النبي لم يقف، ولأن الصحابة لم يقفوا. نقول الرحمن على عرش استوى، والاستواء في اللغة معلوم، على واستقر، إثبات العلو لله جل في علاه، وهذا علو خاص على 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 العرش على. طيب السؤال هنا كيف على، كيف استوى؟ أهو كيف استوى هنا دخلت في محل الغيب، وهذا محل النزاع بيننا وبين أهل البدعة والضلالة. أهل البدعة والضلالة أدخلوا رؤوسهم العاجزة في الغيب، فجاءتهم الكيفية فلم يتصوروا قط إلا كيفية كيفية الإنسان، ولو تخيل كيفية أصلا لن يصل إليها. إن الله لا يصل إليه فكرة، لا تتفكروا في الله فإن الله لا تصل إليه فكرة. ما تتفكر في صفات الله وذات الله لن تصل إليه بحال من الأحوال. أنا لو سألتك جبريل له 600 جناح، أوصف لي أجنحة ثلاثة، والله لا تستطيع أن تصف جناحا واحدا بحال من الأحوال. فهنا قف حيث وقفوا على الكيفية، وقالوا نفوض الكيفية. هنا التفريق بيننا وبينهم، هم فوضوا المعنى والكيفية، ونحن نفوض الكيفية للمعنى. ونحن الأسعد لأننا نثبت الدليل، نثبت الصفة. يبقى إذن أصل الاعتقاد لا اختلاف فيه، لأن معنى الاختلاف معناه ولازمه أن الله كلمنا بما لا نعقل، ولأن الله قد قال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الكتاب وحده بيان، وهم بقى يتمسكون بقول ابن عيينة وقراءته تفسيره مرروها كما جاءت. طبعا حملوه خبسا، حملوه خبسا، لم يأخذوا إجمال مجمل كلام الإمام على تفصيل كلام الإمام. يعني أحمد بفوض الكيفية، أحمد يفوض الكيفية، وأحمد يقول بجواز رؤية الله في المنام، وتقول يفوض الكيفية، يفوض المعنى يعني في هذا الباب. وابن عيينة قال قراءتها وتفسيرها بمعنى أن الله بيّنها في الكتاب، معناها معلوم من اللغة، لأنه خطبنا بلغتنا، خطبنا بلغة نعقلها، ما خطبنا بالأردو ولا بالإنجليزية ولا الأسبانية، خاطبنا بالعربية، وهم لغتهم العربية السليقة. إما أن تقضحوا في القرآن وترد هذه الآية تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى إذن في كل صفة ماذا سنقول؟ الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. النزول ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، نعم ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته، فنقول ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. طيب نزول، هذا النزول، النزول في اللغة النزول معلوم، والكيفية مجهولة، فنؤمن بها ونسلمها لربنا، لأن الغيب لابد أن نسلم. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن الكيفية بدعة، هذا الفارق بيننا وبينكم. إذن لا اختلاف بين الصحابة في مسألة الاعتقاد، ولا صح أن يأتي جاهل ويقول وأن الاختلاف في العقيدة كاختلاف التسمية على الوضوء، هذا جهل مركب، وهذا ليس بعلم، وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. لذلك الصحابة لما فهموا الصفة تعبدوا لله بها. النبي يقول لجابر: يا جابر أتعلم بأن الله قد كلم أباك كفاحة؟ تعال بقى هنا في الكلام. وهم يقولون هو الكلام النفسي. طب الكلام النفسي من بقى عبر عن الله لجابر في الكلام بقى؟ ائتونا. طب القرآن قلتم أن جبريل هو الذي عبر عن الله، مصيبة. يعني القرآن الذي بين أيدينا ليس بحجة، ده لازم قولهم، كأنهم لا يؤمنون بالقرآن لأنه عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله. ورب العزة كلام المعتزلة أقوى من كلام الأشاعرة. كلام المعتزلة على الأقل وصف الله بالكمال أنه خلق القرآن، أو خلق، يبقى صفة الخلق. أما هؤلاء لا، عجز ونقص، لا يستطيع أن يعبر عما في نفس. قالوا هذا الكلام النفسي، والقرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله. رأيتم ضلال مثل هذا الضلال؟ عبارة عن كلام الله. شوف بقى هنا الصحابة، عشان أميز لك بيننا وبينهم. الصحابة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا، فقال له: تمنى. قال: أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فأقتل في سبيلك. فلما علم الله أنه لا حاجة له، لأنه لا يعود إليها، تركه. هنا جابر بقى أقال للنبي: يا رسول الله، أو كلمه؟ أو يحتاج ألا يحتاج الكلام إلى لسان وشفة وأسنان؟ نقول: أيها الجاهل الجهول، إن الكلام قد تكلمت الجنة، أين اللسان والأسنان والأدراس والشفة؟ تكلم الحجر يئن أنينا وسمع الأنين، أين اللسان، أين الأدراس، أين الأسنان؟ لا لا لا، تكلم الببغاء. الببغاء بيقرأ القرآن، رأيتم ببغاء؟ وهما يعني غالي الثمن جدا. الببغاء لا لسان له، جيد، كيف تكلم؟ إذن الكيفية الله يعلمها. وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكيفية الله، عظمة الربوبية هنا، فالله يتكلم. فجابر آمن أن الله كلم أباه، وأبوه سمع صوت الله وهو يقول له: تمنى علي. يا أخي الحديث صريح هو الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث اسمه حديث نجاة ابن تيمية، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال النبي: يناديهم بصوت، أين الكلام النفسي؟ أين يا رسول الله الكلام النفسي؟ أين معي أنتم؟ أخشى أن يكون الإخوة انقطع، لأنه جاءني اتصال أغلقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال: يناديهم بصوت، أين الذين يزعمون الكلام النفسي؟ فسر لنا قول النبي الصوت، ولما تركنا النبي جهالا لا يبين لنا معنى الصوت؟ لما نبيك يخاطبنا بما لا نعقل؟ لما القرآن فيه آيات لا نعلمها؟ الله يريد ضلالنا؟ الله كلمنا بما نكفر به فإنه الله يضللنا بما لا نعقل من كتابه؟ أرأيتم لوازم القوم كيف يفعلون؟ جناية على العقيدة وجناية كبيرة، ليس جناية هينة، جناية كبيرة. إذن الأصل في الاعتقاد لاختلاف، وإن وجد الخلاف فهو خلاف مذموم، خلاف ناري، لأن النبي قد قال بكلام ربنا العلي، قال: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على ما أنا عليه ومن كان على من أنا عليه وأصحابه. ثم يعني ليس عندهم شيء في هذا الباب إلا شيء واحد سيبرزوه لنا. الآن أنتم أخذتم كل الوقت في العقيدة، ماذا أفعل؟ هذا ما شأنكم بقى. نعم، سنقول هناك اختلاف بين السلف في العجب، صفة العجب في رؤية النبي لله، رأى أم لا أم ما رأى؟ أليس الواقع، أليس الواقع يرد عليك يا أستاذ؟ رد، أنتم فوق رأسي، استغفر الله، هذا فضلكم وأدبكم، هذا فضلكم وأدبكم. سأتم، فسيقولون: يا أستاذ تعال نرد عليك، أليس الواقع يثبت أن النبي يعني اختلف عائشة وابن عباس في رؤية الله؟ لا، بلى 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 بلى، اختلفوا، نعم. أما اختلفوا في الساق يوم يكشف عن ساق؟ بلى بلى بلى، عندما نقول بأن الذي ورد ابن عباس بسند صحيح، والحق أن السند ضعيف، لكن بلى بلى اختلفوا، نعم. إيش تاني؟ إيش عندكم مرة ثانية؟ يقولون: أما اختلفتم أنتم من المتأخرين يا سلف على الهرولة على الظل؟ بلى بلى اختلفوا، بلى اختلفوا. هل هذا تقول لي أن هذا الواقع يلزمني أن أقول اختلاف في الاعتقاد؟ أنت الذي قال لي ذلك، أقول له: أنت جهلت جهلا آخر، أنت جهلت جهلا آخر، لأنك لم تتقن ولم تعرف ولم تعن النظر في مسألة التأصيل ومسألة التطبيق. التأصيل قد يكون واحدا والتطبيق يختلف للقرائن المحتفة. أنا سأضرب مثلا بالفقه وأجر على العقيدة لتعلموا. الآن التأصيل بين الشافعية والحنابلة بل والجمهور، التأصيل أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد، والإعمال على الجهة منفكة أو غير منفكة. إن كانت الجهة منفكة فإنه لا يؤثر في العبادة بالبطلان، وإن كانت الجهة غير منفكة فإنه يبطل العبادة، لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل. ولذلك نرى بقى هنا عند التطبيق جاء الخلاف، اتفقوا على أن بيع الغرر حرام والعقد باطل. أهو الآن ليش؟ لأنه في صلب العقد، ليست الجهة منفكة. طيب، البيع وقت النداء، الأصل في البيع حلال، ووقت النداء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذروا البيع، الله جل وعلا قال في كتابه: فذروا البيع، يعني هلموا إلى الجمعة فذروا البيع. ذروا البيع إجابه، وفي نهي عن البيع. طب النهي هنا بقى في جهة منفكة، يعني هو في النهي لذاته أم لغيره؟ وإن كان لغيره الجهة منفكة أم لا؟ التطبيق يختلف، التأصيل يصح. الحنابلة والمالكية والشافعية قالوا: إذا كان النهي لذات الشيء فهو يبطل، وإن كان لغيره تكون الجهة منفكة فلا يبطل. هنا لما كان لغيره قد يكون وصفا ملازما للذات، أو يقولون: أنتم نظرتم فقلتم بأن النهي هنا لغيره بل لذاته. يعني الشافعية قالوا لما يقول الله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أكملوا الآية، نعم أكمل الآية، فاسعوا إلى ذكر الله، فتح الله عليك، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا وذروا البيع، في نهي عن البيع، صحيح ولا لا؟ وجدنا الشافعية يقولون الجهة منفكة، الحنابلة قالوا الجهة غير منفكة. معه يبقى هنا التأصيل هو موجود، التطبيق عند التطبيق في نفس المسألة بعينها، هل يقع عليها الحكم أو لا يقع عليها الحكم؟ الشافعية قالوا هي دي منفكة، والدلالة أن المرأة لو باعت واشترت صح بيعها، يبقى البيع نفسه في الشيء، يبقى المسألة لغيره وهو لتعظيم الجمعة حتى لا تضيع الجمعة على العبد. والحنابلة يقولون لا، هو للجمعة ولمن كان مكلفا، الغير مكلف لا يخاطب. قلنا لا، لو نظرتم لوجدتم بالتقصير الصحيح بيننا وبينكم أن الجهة مفكة فلا يبطل البيع. فقط أنا أردت أن ألمح في ذلك، أو أيضا الصلاة في الأرض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب يجري عليه كل ذلك، ليس خلافا في التأصيل، ولكن خلاف هنا في إيش؟ في التطبيق. تعال نجر المسألة على العقيدة. إخوة الكرام، عائشة رضي الله عنها أرضاها تتفق بأن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، وابن عباس يقول إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة. الخلاف بينهم هل وقع حقيقة الرؤية في الدنيا ولا ما وقع؟ ابن عباس قال وقع للنبي، عائشة قالت ما وقع للنبي ولم يقع ولا يقع لأحد أبدا، لأن النبي قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ونزل تحت الخطاب إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قال وينزل النبي تحت الخطاب. يبقى إذن كل خلاف ستأتون به كان في التطبيق. تعالوا إلى الخلاف مثلا في قول الله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. بعض علماء السلف يرون أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. يا جماعة الخير، وجه الله، الوجه مضاف لله كما قلتم. قالوا لا، المقصود بالوجه هنا هو الجهة. من وين أتيتم؟ قالوا نحن نتفق نحن وأنتم أن إضافة الوجه لله هي إضافة صفة الموصوف، وإثبات الوجه لله ثابت بكل الآيات التي أتت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن هذه الآية ليست من آيات الصفات، الوجه هنا بمعنى الجهة. قلنا إذن في التطبيق أنتم أحلتم الآية بأنها آية ليست من آيات الصفات، قالوا للسباق والسياق، لأن السياق من المفسرات، السباق واللحاق، السياق من السباق واللحاق كله يتكلم عن الصلاة في السفر وعن الجهة. فعلمنا أن في قوله فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، يعني فثم جهة الله، فثم قبلة الله. ولذلك جاء الحديث مؤكدا أن في السفر في كل اتجاه قبلة. فإذا هذه المسألة عظيمة جدا في هذا الباب، أننا نقول كل ما أتيتم به من شبه كلها مردودة لنا في أن المسألة على التطبيق لا على التأصيل. فقد تأصل الأمر عندهم بأن كل معنى يضاف لله جل في علاه يكون صفة، إضافة صفة الموصوف. فهمتم أم لا؟ رضي الله عنك. طيب بس أقول بقى أكمل عشان المادة العلمية في الأمر الآخر. أقول إخوتي الكرام في مسألة الخلاف الممدوح ينقسم إلى اختلاف تنوع، واختلاف التنوع أنا ضربت عليه أمثلة كثيرة كمثل الوتر. الوتر في عدده ووقته هذا اختلاف تنوع، تصلي واحدة، تصلي ثلاثة، تصلي خمسة، تصلي سبعة، تصلي تسعة، السنة أتت بالكل. هذا خلاف التنوع أن على كل دليل. وفي التوقيت صلى الله عليه وسلم في أول الليل، في أصل الليل، في أواخر الليل، وتم وتره إلى أواخر الليل. والاختلاف الثاني اختلاف تضاد، ده الاختلاف الممدوح أقول أنا بتكلم عنه. واختلاف التضاد اختلاف مقبول واختلاف مردود. والاختلاف المقبول هو على محضية الاجتهاد أو على نظرية دقة النظر في مراد النبي مما ثبت عنه أو مراد الآية التي أتت عن الله جل في علاه. أضرب مثلا بذلك مثلا على مسألة نقض الوضوء بلحم الجزور، وهذا خلاف تضاد مقبول. وقس على ذلك لأن الوقت أذب فيه، معيش سمحوني يعني. والثاني من خلاف التضاد خلاف جاء شاذ مرذول مردود، كل خلاف جاء على مصادمة النص، كل خلاف جاء على مصادمة النص. لو ضربنا أمثلة لذلك نضرب المثل على مسألة الدرهم والدرهمين. أن ابن عباس كان يقول ربا الفضل لا شيء فيه، لأن النبي قال إنما الربا في النسيئة، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الربا في النسيئة. وطبعا أصلا رجع ابن عباس عن ذلك. نقول قد قال النبي لا تبيعوا الدرهم والدرهمين ولا الدينار بالدينارين، إذا من خالف ذلك فقد خالف نصا، فقوله شاذ مرذول مردود. والكلام على المتعة أيضا وجواز المتعة، قلنا هو ضارب نصا صادم نصا. وقد نقول أيضا أن كعب غير ولي صادم نصا، لكن لا أريد أن أفجع إخواني بهذا الكلام فيقولون تشدد علينا في نهاية المحاضرة. عامة الكلام الخلاف التضاد الشاذ المرذول المردود لا اختيار فيه. يبقى عندنا نوعان في الخلاف لا اختيار فيه، الاختلاف في العقيدة لا اختيار فيه لأنه لا اختلاف أصلا، والاختلاف التضاد الشاذ المرذول غير المقبول المصادم للنصوص لا اختيار فيه لأنه مردود أصلا لم تقم له قائمة. ثم يبقى بعد ذلك مبحث الاختيار الفقهي وعلاقته بالمآلات الاستحسان والذرائع والحيل، الحيل الشرعية والحيل الغير شرعية، ثم ضرب النماذج على الاختيارات، ومن الذي له حق أن يختار، ومن الذي له حق أن نرجع إليه في الترجيحات بين المذاهب أو الترجيح في المذهب. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية المحاضرة، وفي هناك أسئلة أكون تحت الأمر. السلام عليكم. لو أحد كريم من 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 الإخوة الكريمة علي ياخذ أسئلة الإخوة ويسألني فيها على الفيس أنا أقرأها وبعدين أجيبها، هيكون أفضل لأن الصوت كمان منخفض عندكم. لو في أسئلة تفضلوا. لا صوت طيب، الصوت أيضا هنا خلاص، الصوت هنا الحمد لله صار طيبا، أو أنت تزأر فصوتك يعلو فدربهم على الزئير الله يهديك. طيب هات ما عندك تفضل.
وانت هذا اللهم بارك هذا الشرح كله وما تجد احد يزعل.
طيب هات ما عندك تفضل.
طيب انا اول الزائرين.
طيب
دكتور حفظكم الله وبارك نعم. فيكم ونفع بكم
نعم.
مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه ان اقول المفوضة هو شر اقوال اهل البدع،
الله اكبر،
عن شيخ الإسلام
بن تيمية. نعم.
هناك قول آخر للإمام أحمد رحمه الله أن قول المفوضة شر من الجهمية، أو أن المفوضة شر من الجهمية.
ده صحيح. يؤخذ
من هذا أن الإمام أحمد يكفر المفوضة؟
قد يكون باللزوم نعم يكفره، لأنه يكفر كل الجهمية، لكني لا أستطيع أتجرأ أن أنسب له ذلك. لما؟ لأن المفوضة يعمون. لا ليس اتفاق السلف، في هناك من لم يقل
الجهمية نقل اللالكائي في اصول اعتقاد.
اعرف 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 اعرف
ثم ذكر ايضا في النونيه قالوا لقد تقلد كفرهم خمس
مرات. اعرف 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 اعرف، لكنك غفلت عن قول ابن تيمية وتلبس ببعض كلام السلف، انه لما نظر الجهمية قال لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهالة، فاهمني؟ ونحن وإن لم نقل بقوله لكننا نعتبر قوله. نعم أحسن الله عليكم. فالحق أنا أقول بقولك هذا، لكني لا أستطيع جرأة أن أنسب لقول أحمد أنه يكفر المفوضة، فاهمني؟ وطبعا هذا كلامي وكلامك على النوع لا العين، لأني لا أستطيع أن أسقط على عين معينة قالت بقول بجهل أو بتأويل وعذر التأويل وانتفاء الموانع. ممتاز ممتاز، جزاك الله خير. نعم
جزاك الله خير. نعم
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يعني طلب العلم فريضة، لكن إذا مثلا وزن العشاء وكان ترك الدرس يمكنني من حصولي على موقع في الصف الأول في الميمنة، واستمرار في الدرس أيضا يعني قد أتمكن من الصلاة لكن في مؤخرة المسجد.
نعم.
فهل يعني أترك الدرس لأبادر إلى الصف الأمامي أم استمر على الدرس على أن أصلي في الصفوف الخلفية؟
لا، أنت استمر على الدرس وتبقى في الصفوف المؤخرة، ويكتب لك بالنية الصفوف الأولى المقدمة لأمور كثيرة. استمرارك في الدرس صار فرض عين عليك، والصلاة العشاء واجب موسع، وما تصبو إليه وتبتغيه هو من الكماليات، وما أنت فيه من الضروريات أراه ضرورة من الضروريات، وعند الترجيح تقديم الضروريات على الكماليات واجب. والأمر الآخر المهم جدا، تعلم أن من السنة تأخير العشاء أيضا فستفوز وتحوز ما أردت بنية، ونية المؤمن خير من عمله وإن كان حديث ضعيف، لكن المعاني كثيرة جدا التي تقويه، وأنت في 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 ضرورة، يعني أنت الآن في فرض مقدم، لأن الواجب المضيق يقدم على الموسع. ما فاتك من العلم عندما تذهب قد لا تستدركه، وقد وإن استدركته سماعا قد لا يكون فيه الحضور القلبي والذهني مع حضورك عند المباشرة، وهذا كثير من الناس تراه في كثير من الناس. وواجب العشاء موسع المكان على الصلاة بذاتها، لا الصف الأول المقدم، وأنت حزت الفضائل بالنوايا. وكان الصحابة يعني تجار نية، والحديث طبعا لا يخفى على مثل حضرتك حديث يعني إن بالمدينة أقواما. نعم أحسن الله ليك، رضي الله عنك.
هذا يمكن وصلنا للاشتباك يا دكتور. ما حد يفهمني إنه طلاب الله.
الله يبارك فيك. طيب إذا هل أنتهي وأستأذن الآن؟
والله طبعا تعرف أن الطلاب ما يريدون يفارقونك، لكن من أراد أن يسأل سؤالا سريعا هو أذن الآن.
خلاص يبقى نخدمكم، لأن فضيلة الشيخ أيضا حريص على التقدم، قدمه الله جل وعلا، وأكيد الإخوة كذلك، والأسئلة تكون في المحاضرة الثانية أولى. لا لا خلاص أنا أستأذن وأفض الاشتباك. أحبكم في الله وربي. عليكم السلام. رضي الله عنك. الله يرضى عنكم جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إخوتي هنا في الفيس انتظروني 5 دقائق وأتيكم بإذن الله تعالى.